بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ما لا شك فيه أن ما من حركة أو فعل أو عطاء أو تفوق إلا ووراءه شيء من العظمة يبرزها علم من الأعلام ورمز من الرموز، وهذا ما يتماشى مع العطاء الإنساني في جميع جوانبه. والحديث وصل بنا إلى الانتقال من حوزة بغداد بكل عطائها العظيم لتؤسس الحاضرة الكبرى لعلوم معارف آل بيت محمد في النجف الأشرف. وما كان لهذا الحدث أن يكون لولا تدافع الظروف فيما بينها وبروز علم فرض نفسه على المشهد، بحيث أصبح تحرك هذا العظيم بمثابة تحرك جامعة علمية كبرى لا تجارى. المؤسس لحوزة النجف الكبرى وواضع حجر الأساس لها شيخ الطائفة الأعظم الشيخ محمد بن الحسن بن علي الطوسي رضوان الله تعالى على روحه المقدسة. هذا الرجل العظيم من أهل خراسان، وفي هذه المرحلة لا يسعفنا التاريخ والمصادر كي نسلط ضوءا كافيا على معطيات المدرسة في تلك الحاضرة، حيث أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه أيضا لم يترك وراءه ومن خلال موروثه ما يدلل على حراك معين أيام تواجده في خراسان. اللهم إلا أنه انتقل من خراسان وخصوصا من نيشابور الحاضرة العلمية في إقليم خراسان إلى بغداد وهو يحمل بين جنباته صورة الإنسان العالم القادر على المجاراة لأقطاب ربما سلط الضوء عليهم كثيرا. الشيخ رضوان الله تعالى عليه عندما كان في خراسان تلقى المعارف على أيدي جماعة كتب له أن يتقلب على أيديهم، منهم الشيخ محمد بن سليمان الحمراني أو الحراني على خلاف في فك هذه العبارة تصحيفا. الشيخ الآخر هو الشيخ عبد الحميد المقري، والشيخ الثالث هو أبو حازم النسابوري. وهؤلاء الأعلام الثلاثة أو ما كتب في ترجمة هؤلاء وما تم الإشارة إليه في بعض كتب التراجم، استطاع بعض الباحثين أن يدلل على أن الشيخ كان يرتبط بمدرسة معينة في خراسان. للتشيع موقف، ربما يسأل البعض منا متى انتقل التشيع إلى خراسان وهي الحاضرة السنية، والجواب عندما اشتد الأمر على العلويين أيام الحكم العباسي تم تهجير شطر منهم واستئصال شطر والإبقاء على شطر آخر، ربما لا حول له ولا طول ولا تقديم ولا تأخير في المشهد. أما الذين هجروا إلى خراسان أيضا قسم منهم اختار من قم موطنا له، وهؤلاء في الغالبية العظمى من الأشعريين، وهم ينحدرون من الأصول اليمانية جزيرة جنوب جزيرة العرب. هؤلاء عندما هجروا إلى خراسان وجدوا أنفسهم أمام وضع صعب، فالمحيط من حولهم لا يشاركهم الهوى ولا يتفق معهم في المسلك، لذلك أوجدوا تكتلا فيما بينهم، بل وأكثر من ذلك عندما هم البعض منهم أن يحدث مسجدا في أوائل الوصول إلى خراسان، أصدر فرمان من الوالي على الإقليم بهدم ذلك المسجد. ولكن الفكر لا يحاصر بمثل هذا وغيره، إذا أراد الله لأمر أن يأخذ مساره قيض له أعوانا وأنصارا، لذلك تواصلت المسيرة. ولو ألقينا بنظرة بسيطة على المشهد الخراساني في إقليمه اليوم، نجد أن الغالبية العظمى الساحقة ربما هي من أتباع مذهب جعفر بن محمد. هذا الأمر استوجب أن يأخذ التشيع أبعادا في أطراف خراسان، ثم ما لبس أي مشهد الرضا أو فارس أو ثم بعد ذا طوس، ثم بعد ذلك صار يتقرب شيئا فشيئا على المركز، ثم احتوى على المدينة. هذا الأمر أحدث كثيرا من الإشكاليات العقائدية طرحها أصحاب المذاهب الأخرى على القادمين إلى ذلك الإقليم، مما شكل صراعا من نوع خاص. أما في حدود الإثراء الفكري والمعالجة العلمية، القضية الأساس التي كان محورا للأخذ والرد والبدل هي قضية الانتظار للفرج من آل محمد. في هذه الفترة اختار الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه الهجرة إلى بغداد، وما كانت تتمتع به بغداد من انفتاح كما أشرت إليه في يوم من الأيام لم يكن مهيئا ومتواجدا في بقية الأمصار، وهذا أمر طبيعي. وإن شئت فما عليك إلا أن ترمي ببصرك في جميع الممالك والدول، تجد أن العاصمة تتمتع بمناخ من الحرية والانفتاح وقبول الرأي والرأي الآخر أكثر مما هو موجود في الأقاليم التابعة للمركز، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد بذل جهد. الشيخ رضوان الله تعالى عليه عندما أراد الانتقال إلى بغداد، من الملفت للانتباه أنه لم يعرج على قم ولا على أري اللي هي مدفن الشاه عبد العظيم رضوان الله تعالى عليه، شرفنا الله وإياكم بشرف الوصول، رغم أن مدينة الري كانت تحتضن بين جنباتها رموز المدرستين مع تفوق واضح وملحوظ للمدرسة السنية. لذلك في تلك المرحلة أثرت المدرسة السنية المكتبة الإسلامية ورفدتها بالكثير من العطاء في العقيدة والتفسير والتاريخ وما إلى. أيضا هو لم يعرج على مدينة قم المقدسة، وكانت حاضرة كبرى أي حاضرة علمية كبرى في تلك المرحلة، أنهى بعض الباحثين الرواة بالوسائط القصيرة إلى أكثر من 10,000 راوي، رغم ذلك الشيخ لم يعرج إلى قم، وإنما قصد بغداد. وفي هذا قرينة واضحة كافية وشافية على ما كانت تتميز فيه به بغداد على سائر الحضائر. في مدينة بغداد حط رحاله، وفي بغداد وصلها سنة 800 بعد 400. وعندما دخل إليها كانت الزعامة تلقي بكلها بين يدي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، مع مساندة واضحة من تلامذته الكبار أمثال السيد المرتضى وجماعة آخرون. الشيخ رضوان الله تعالى عليه عندما دخل إلى بغداد لم يحصر نفسه على مدرسة واحدة، وإنما ترك لنفسه مجالا في أن يتقلب على أعلام المدرسة للفريقين. وربما يكون للطف المهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام أثر مباشر في هذا التوجيه، لأن الإنسان إذا كان أحادي الفكر والبناء ربما لا يفرض نفسه على المشهد على نحو الموجب للتغيير في المساحة من حوله، بل هو يصبح كأحد الآخرين كسائر من سبق. الشيخ رضوان الله تعالى عليه تتلمذ على أعلام المدرسة هناك من الإمامية الشيخ المفيد، ولو لم يكن هو إلا هو لكفى، كيف وقد تتلمذ أيضا على السيد المرتضى الذي استطاع أن يقلب من البناء الأساس للشيخ الطوسي من الفكر الفارسي إلى الفكر المشبع بالعطاء العربي. ونحن نعرف أن أثر العربية وعلوم العربية جد كبير على الإنسان الفقيه، على الإنسان المفسر، وعلى الإنسان الذي يريد أن يقرأ ويحلحل الأحداث من حوله. لذلك علم وأساس قواعده وأركانه تمت، ثم بعد ذلك عملية توجيه، ثم بعد ذلك أخذ باليد إلى الطريق والمنهل العذب، وهذا ما أضفاه السيد المرتضى على شخصه. أنهى بعض الباحثين أساتذة ومشايخ الشيخ رضوان الله تعالى عليه إلى ما ينوف على 30 من المشيخة. ومن اللطيف أن هذه المشيخة تعددت في مذهبياتها، فمن مشيخته الشيعي الإمامي، ومن مشيخته السني الحنفي والحنبلي والمالكي والشافعي. وعندما يكون الإنسان مطلع على هذه المدارس في أسسها لا على فتاويها فقط وفقط، حتما يكون لها انعكاس. ونحن عندما نقرأ أي مدرسة من المدارس وأي مذهب من المذاهب علينا أن نعطي لمساحة الاحترام نصيبها. لماذا؟ لأن هؤلاء لو لم يكونوا على أتكلم عن المنصف منهم، لو لم يكن هؤلاء على درجة من القدرة والاقتدار في التعاطي مع الأدلة لما خلفوا وراءهم هذا التراث الضخم. بغض النظر عن النتائج التي وصلوا إليها أن نرتضيها أو لا نرتضيها، باعتبار ليس عدم قبول آراء الطرف الآخر وليد عصبية، ولا ينبغي أن نحكم على أحد بهذا المقياس، وإنما حيث أن الإنسان ينتمي لمدرسة لهذه المدرسة قواعد وأصول، النتائج عند الطرف الآخر. عندما تصطدم مع هذه القواعد والأصول أوتوماتيكيا بقول البعض تصبح ساقطة ومضمحلة ولا قيمة لها من حيث النتيجة، أما من حيث طريق البحث والاستدلال والاستنتاج فتبقى مدرسة محترمة ولها قيمتها. ومع شديد الأسف هناك شيء من التعصب أحيانا، وهنالك شيء من الاستغفال أحيانا، وهذا ما يحصل. لطيفة تذكر أن أحد الرجال العراقيين منحه الله بسطة في الجسم، مع وفرة في الشعر، يعني لحية طيبة ومسترسلة وجسمها ما صمداني بقولة القميين، لما يقولوا صمداني يعني هذا مشروع مرجعية، يعني جسمه هيئة المرجعية. مع الأسف حتى هذا الفكر إلى اليوم موجود، يقول لك ما تشوف وجهه، ما تشوف جسمه، شدخل وجهه شدخل جسمه، ما ندري. المهم هذا العراقي داخل إلى خراسان جم، منطقة اسمها جم قريبة 90 كيلو تقريبا عن مشهد الرضا. عندما وصل إليها كان الشيخ عبد الرحمن الجامي هو شيخ تلك المنطقة والمرجع والمعول عليه ربما في خراسان بالمطلق، ليس فقط جم. فهذا أراد لنفسه طريق للعيش والاسترزاق ربما والزعامة، شوي شوي الواحد يكبر. فدخل للبلد، شاف جمي اليوم الأول جاء صلى، وزن جمي، شاف أن جمي صحيح هو عالم وجليل القدر لكن اجتماعيا ما عنده خبرة، يعني بسيط، يعني ساذج، يعني يمكن القصة عليه. فقال أنا هذا ليش ما ورطه مع جماعته؟ فعلا هو شو اللي صار؟ يعني رجل الدين ايش يحتاجه؟ رجل الدين الشكلي، يعني مو رجل الدين الذي يحمل جوهر، مو رجل الدين اللي يحمل رسالة، لا، أنا أحكي عن رجل الدين الديكور، رجل الدين الصاية والعباء، رجل الدين المسباح والخاتم، ألا نعني. أما الرجل اللي يحمل رسالة فالتراب الذي يتساقط من عليه لا من قدمه أتشرف وأتبرك به. أقول دخل إلى تلك المدينة، صلى وراء اليوم الأول، أحدث شيء من المحبة عند الجماعة، راح للخياط قال له نريد خيط لجبة، في المدرسة السنية ما في صاية في جبة، قال أنا أريد جبة. همات اشترى له عمامة، اشترى له عباءة. فقال أنا بعد ما يصير أصلي ورا جمي، يكون أصلي في مكان خاص بي. ففعلا هذا راح يصلي، أحدث لصلاة اليوم الأول 2-5، اليوم الثالث 10-20، كثروا من صوبه. طبعا هذا شكله يبدو يساعد أكثر، أخلاقياته يبدو أكثر، لأن بعض رجال الدين البعيد إن شاء الله عن مساحتنا يتصور أنه لما يقعد مخندس ولما يقعد ما أدري شنه، يعني هذا هو القرب من الله. فالشاهد هذا مولانا طلع العراقي هذا فرعون من الدرجة الأولى، يعني لو فرعون يمه ذاك اليوم أخذ خيرة عنده. زين، طبعا أيام فرح هذه هم روحوا أنفسكم. فمولانا هذا الشيخ جاء له واحد للعراقي قال له يعني شلون أنت الحين قاعد تسوي لنا إحداثية في داخل البلد؟ قال له لا، مو أنا صليت ورا الشيخ، شفت القراءة مالته مو خوش، وأنا إنسان عربي قراءتي أحسن من عنده، جت شوف وجهي أنا أكثر صباحة من عنده، وجهه دميم أصلا، وشفت أنت الأخلاقيات، يوم أديتك يوم طردتك يوم سويت، روح شوف شو يصير. بعدين الشيء المهم أصلا شيخ جمي هو يصير يسوي روح عليكم عالم، هو أصلا مو عالم، ماكو شي شخال خالي يا بلاش. فراح للشيخ الجمي فقال هل يقول الشيخ العراقي أو الرجل العراقي، فقال له خلاص ادعوه للمناظرة. هني يبدأ الواحد ها اللي قلت لكم في البداية. فراح للعراقي قال له الشيخ الجمي يدعوك للمناظرة العلمية، قال له سهلة، قل له بكرة إذ يحشر الناس ضحا، باكر الضحى وخل الناس يحضرون. رجال واثق من نفسه، من اللي يخليه يثق في نفسه؟ إبليس يخليه يثق في نفسه. فإجا قعدوا، قال له الشيخ هو يقول حق الجمي تريدني أنا أسألك ولا أنت تسألني؟ قال له لا أنت أسأل. واحد لما يقول لك أنت أسأل إيش قصده يعني؟ يعني إيش ما تسأل أنا راح أجاوبك، صح ولا لا؟ إيه. فقال له لا أنت أسأل. قال له أجل أنا سؤالي جدا بسيط بس أرجو إن شاء الله أنك تكون فاهم وواعي. قال له لا إن شاء الله، الله كريم. شاهدنا سأله قال له لا أعلم عند العرب ما الذي يقابلها عند العجم في اللغة الفارسية، اللي قابل لا أعلم شنه. فقال له نمي دانم، يعني لا أعلم. قال قايل لكم ما شفتهم ما يفتهم، الرجال يقول لكم ما يفتهم،
وقالها بالعربي، خذوا لك ما فهموا العربية، وقالها بالفارسي، هم فرس فهموها. شو اللي قال الشيخ الجمي؟ لا أعلم. مولانا شدوا على الشيخ الجمي، طردوه من الديرة، طلعوا. لكن طلع الشيخ عبد الرحمن جمي هم قليل، يعني أحيانا يقولون هم واحد يتسلط على واحد. فلما طلع إلى خارج البلد، طلعوا يا جماعة، أحيانا الواحد يعني لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. الكثرة مو دليل. على كل حال، هذا مولانا قاعد عن برا المدينة وصار ينتظر يفتحون للطريق، شوف وين بلد يهاجر فيها، ما يقدر يصبر. خو مرجع صار مو مرجع، عالم صار جاهل، إمام جماعة الناس اتطشرت من يمه، شو يسوي؟ أثر جمي 3 أيام قاعد برا المدينة يفكر. هذا احتال عليه وطرده، شلون يحتال عليه وينهي أمره؟ في اليوم الثالث قال لهم، طبعا أنا مو بقاعد أقزر على قضية سالفة بقدر ما فيها من دروس وعبر. القرآن أعطانا سورة كاملة اسمها القصص، وفي قصصهم عبرة، هذه عبرة. كن لا تنلاص علينا الأمور اليوم ومجريات الأحداث قاعدين تشوفونها، والتغذية الإعلامية والهجوم الاستكباري، مصادرة الفكر، واضحة؟ واضحة ولا مو واضحة؟ واضحة. الله يطلع إن شاء الله المؤمنين منها. شاهدنا هذا قعد على سور المدينة برا، يعني ما له وجه يدخل بعد. أثر 3 أيام بلياليها يفكر شلون يتخلص من هذا، لأن يعرف هذا إذا قعد في البلد جاهل راح يوزع الممتلكات في غير محلها، يعطي الأحكام بغير دليل، وهكذا مسؤوليته كرجل دين طبعا. فالتفت إلى أحد المقربين قال له أنا أريدك تروح للشيخ العراقي أو الرجل العراقي وتطلب من عنده فد شيء واحد، شيء بسيط جدا جدا وما ظنه يتخلف عنه. قال له شنو؟ قال له تروح تقول له الشيخ الجمي خلاص ترك جام لك، لكن حيث انه بيتجه الى سفر ما يدري وين يروح وين يجي ايش يصير عليه، فانت بهالقدره والاقتدار من العلم والمعرفه والسلوك والهدي، يريد فد شعره واحده من لحيتك للتبرك بها، يضعها في حرز لتحفظ هذا الشيخ اللي هو الجمي في سفره في حله وترحاله. هذا راح للعراقي قال له، ذاك مولانا هم ما تنبع الويش، شي حق واحد يقول له عطني شعره من لحيتك للبركه وهو مريض في داخله، وش يصير؟ ها؟ شال شعره وقطعها واعطاها لذاك. هذا راح الشيخ وداها للشيخ الجمي، الشيخ الجمي طيبها عطرها لفها ثم وضعها في حرز مكنون. ذول الجماعه لما وش يشوفوا؟ لا تستغربوا من ذاك اللي ذاك اليوم يقول لهم من طال أرنبة أنفه وليته الولاية على المسلمين، لا تستغربوا، الأمة أحيان كذي تصير. شاهدنا مولانا هذا رجع للبلد قال يا جماعة الشيخ الجمي طلع، لكن أحدث عملا أعجوبة غريبة. قالوا له شلون؟ قال ترى الشيخ الجمي يعترف بقيمة وبركة الشيخ العراقي هذا الموجود، والدليل عليه أنه ما طلع إلا ماخذ شعره من لحيته حتى يتبرك ابها في حله وترحاله. قالوا عجيب. قالوا له ايه يا مولانا، جاوا للعراقي سدحوا، كل واحد اخذ شعره من عنده، خلوا شيخ بلا لحيه. يا جماعه احيانا الامور تمشي بهالكيفيه، لكن لما العقل يشتغل وش يصير؟ يصير شيء ثاني. طبعا طردوا العراقي، عود جميله محله. ليش؟ لان ما يصح الا الصحيح. مهما تلبس على الناس، مهما تحاول تحرف الرأي العام من حولك، ما يصح إلا الصحيح أبدا. لذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما حصر نفسه في اتجاه معين، ما عاش القدسية الشكلية، وإنما انفتح واستطاع أن يبني مدرسته على أساس من الأدب الرفيع، الكلام المحكم، الأصول المتقنة، الحديث الواسع، الفقه المتفرع، النحو المؤصل، قراءة المعمقة، التفسير الواضح، والرجال المتتبع، والأنساب الدقيقة. هذا كله كون شخصية الشيخ رحمة الله تعالى عليه. واحد بهالمثابة ويش يصير؟ أساتيدة من ذولا ويش يصير؟ يصير زعيم طائفة، يصير زعيم الطائفة. سنة 436 انتقل من بغداد إلى النجف، في النجف وضع حجر الأساس. طبعا أساتذته في بغداد راحوا، شيخ المفيد توفي، سيد المرتضى الرضي، والبقية كلهم انتقلوا إلى جوار الله سبحانه وتعالى. زعامة التشيع وصلت إليه بعد وفاة سيد المرتضى نقيب الطالبيين. بغداد دخلت في معترك عجيب غريب، انهار المشهد السياسي للدولة العباسية في بغداد، رشدت المدرسة الفكرية، أحدث هذا الرشد صراع، الصراع بين المدرسة السلفية وبين المدرسة العقلية. وفي هذا وقفة لطيفة كنا نلتفت لها، لاحظوا ما كان صراع بين الشيعة والسنة، وإنما كان صراع بين فئة من السنة السلفية والمدرسة العقلية. يعني كان هنالك صراع سلفي مجموعة من التسنن أمام مدرسة عقلية من الشيعة والتسنن. فالموجود اليوم من الطرح أتصور فيه الكثير من المصادرة. أيضا جاء الدور البويهي، الدور البويهي فرض وجودا على بغداد، حيث أنه ترك مساحة من الحرية كافية، الكل صار يعبر عن رأيه. هذه أفرزت مدرستين، مدرسة سلفية سنية واضحة ومدرسة شيعية أيضا واضحة. أعلام المدرسة الشيعية أمثال الشيخ الكليني، ابن قولويه، الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، المرتضى، جماعة، وعلى الرأس القائمة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، من العمة الموردي، الشيرازي، الفيروز آبادي، والجويني إمام الحرمين. هؤلاء تقلب الشيخ في كنف المدرسة عندهم، وأستطاع أن يثري ويصل إلى ما وصل إليه. طبعا مدينة يحصل فيها هذا الشيء، يفترض أن الواحد يكون يقرأ لجدام، كان أعلام موجودين في بغداد، أما قراءة الشيخ الطوسي انحصرت في الشيخ الطوسي. لما جاء إلى النجف واحدة من ثنتين، أما أن كان مجيء الشيخ مع صادف وجود مجموعة من طلاب العلوم، فكانت شمس الشيخ أكثر إشراقا فاستغرقتهم في عطائها، أو لا يكون ثمة هنالك أساس لمشهد علمي وهو الذي وضع حجر الأساس. على كلا التقديرين الأمر يرجع للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. لاحظوا من الغريب من الغريب أن الذهبي والسبكي في طبقاته نعت الشيخ الطوسي بالسني الشافعي. شلون تركب؟ الحجة فقط وفقط أنه تقلب على أيدي مشيخة العامة. الأمر الثاني، درس الفقه الشافعي في بغداد، هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي، الواحد حسب وجود الجو العام يدرس الموجود. على كل حال رد هذا المسار أيضا واضح وما يحتاج إلى تعب، لأن من تقدم على الذهبي والسبكي لم يشر إلى تسنن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، مضافا على أن كتاب التهذيب وهو الأهم وضعه شرحا لكتاب الشيخ المفيد رضوان الله لسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه المقنعة، فكان شرحا لكتابه، وهذا يدلل أيضا على أن الرجل لم يتقلب في هذا المسار. اللهم إلا أن تكون فترة 23 سنة التي قضاها في إيران مجهولة الهوية، وأيضا هذا لا يساعد عليه الحال لوجود قراءة، أخشى أن يطول المقام بها من خلال طبعا استعراضها. الكلام حول هذا المورد موجود كثير، عندنا الامتحانات يا شباب، حتى أختم حار برا يمكن شديد، الامتحانات غدا إن شاء الله، هناك مشهد أيضا يحتاج إلى الدعاء. اليوم إن شاء الله نقرأ دعاء يا من تحل به عقد المكاره، أن الله سبحانه وتعالى يمن على إخواننا المؤمنين في أن يتجاوزوا هذه المحنة التي هم فيها، وهذا واجب علينا كلنا نحن، أقل شيء الدعاء للإخوان المؤمنين. الأمر الثاني، شبابنا اللي بيدخلون إلى الامتحانات بكرة أيضا محتاجين إلى وقفة من الدعاء، بلكي الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا إذا كنا موضوع للاستجابة. فإن شاء الله بعد الصلاة دعاء يا من تحل نجيبه ومن يجيب، وأكد على شبابنا بالهدوء والسكون النفسي، صلاة الصبح ذاك اليوم لا يتركونها، شوية من الآيات القرآنية يأخذونها، دعاء الصباح جدا طيب. الواحد يطلب من أمه وأبوه يدعون له بالتوفيق، مو يطلع من الباب معفس وجهه عقب سهر ليلة كاملة في وجه أمه وأبوه، لا يروق يأخذ راحته، تعب ينام، ما تعب يذاكر، والله إن شاء الله يأخذ بيدهم وإن شاء الله يقر عيون الآباء والأمهات أبهم. أيضا وفاة الشيخ السيد القلبيقاني، وفاة الشيخ الأراكي رضوان الله تعالى عليه في مثل هذا اليوم أو غد، في غداة غد، لكل واحد من هؤلاء مقلدة، وهم من أقطاب الطائفة وأركانها، علماء أجلة، والشيء كثير، والله الشيء كثير، الواحد لا بيحكي ما بينتهي الموضوع ماله. إن شاء الله إحنا على أبواب النجف، النجف حاضرة علمية مقدسة وكبيرة، الشيخ أهداها للأمة، ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم والنجف هي النجف. وبالمناسبة مهما تغرب العلم يعود إلى النجف، حتى في زمن الدولة المهدوية أيضا تصبح النجف هي الحاضرة العلمية الكبرى. قم قبل الظهور والنجف بعد الظهور، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الحوزات العلمية، وأن يحفظ المراجع العظام، وأن يحفظ علماءنا الأعلام في كل مكان كانوا، وأن يسدد خطاهم، أن يأخذ بأيديهم، أن يعصم النفوس من التجاوب مع بعض التجاذبات، أن يحفظ المؤمنين شيعة علي عليه السلام، أن يحفظ الإسلام والمسلمين، أن يرفع الوباء المداهم للعالم الذي أصبح يطرق أكثر من مجال ومجال، أن يدفع هذا الوباء عن المؤمنين والمسلمين عامة، أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يسدد خطى الجميع. بالنسبة للأسبوع القادم ذكرى وفاة وذكرى مولدين من ليلة الأربعاء إلى ليلة الجمعة، يعني عندنا مولد ليلة الأربعاء، مولد ليلة الخميس، ووفاة ليلة الجمعة. هؤلاء الأئمة عليهم السلام أئمة واقعا لا زال الظلم ينصب عليهم وإلى اليوم ينصب عليهم، مناسبتان للإمام الهادي، مولد ووفاة، ومناسبة مولد للباقر أو الجواد بناء على الخلاف في الرواية. يا شبابنا ما يتعارض مع التحصيل والامتحان أن الواحد يعطي من وقته للحضور في ليلة الأربعاء والخميس والجمعة في مجالس الأئمة عليهم السلام، مو لازم كل مجلس تروح، لكن لأقل مجلس سجل حضور فيه وتوسل بصاحب المناسبة. إن شاء الله ما نشوف في مجتمعنا واحد راسب، ما نشوف إلا المتفوقين، نرفع راسنا بهم، وفقنا الله وإياكم.